بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقولا سديدا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فإن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد التوفيق للفقه في دين الله عز وجل، وذلك من أعظم التوفيق والسداد للعبد في الدنيا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أعظم ما يحرص عليه المؤمن في ما يتعلق بالفقه ما يتعلق بفرائض الدين وأركان الإسلام. ومن أركان الإسلام العظيمة التي جاء الشارع بالتنصيص على أهميتها في الدين حج بيت الله الحرام، ولا يخفى أهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا بد لمن أراد الحج أو أراد العمرة والنسك أن يتأدب بآداب عظيمة قبل أن يدخل بهذا النسك. وهذه الآداب كما سيبينها معالي شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه الآداب منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة، فعلى العبد أن يحرص شد الحرص على أن يتأدب بهذه الآداب وأن يعظم شعائر الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بالنسك وأحكام الحج والعمرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن على الجميع بالتوفيق والسداد، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، ويجعل استجابته لدعوتنا في ميزان حسناته وذخرا له يوم يلقى ربه عز وجل، ويجعل ذلك كله في ميزان حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالقبول والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. ونسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يسدد شيخنا في قوله وفعله وعمله، هو ولي وذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بنعم عظيمة ومنن جسيمة، نعمه لا زالت علينا متوالية، وفضائله لا زالت علينا متتابعة. نحمده سبحانه ونثني عليه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحج بيت الله الحرام ركن من أركان دين الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما في الصحيحين. وقد أوجب الله عز وجل الحج في كتابه، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر الله عز وجل تفاصيل الحج والواجبات فيه في موطنين من كتابه: الأول في أثناء سورة البقرة من قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قرابة العشر آيات. والموطن الثاني في سورة الحج، حيث خصص الله جل وعلا آيات عديدة من هذه السورة تبين طريقة الحج وتبين أحكام الحج وواجباته. وسميت هذه السورة باسم هذا المنسك، سورة الحج. ولا يوجد لبقية أركان الإسلام سور تسمى باسمها إلا سورة الإخلاص، مما يدلنا على أن للحج مكانة ومنزلة في دين الإسلام. ومن هنا شن الأئمة على أولئك الذين لم يحجوا بيت الله الحرام مع قدرتهم واستطاعتهم، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من حج النفل، ورتب على ذلك الأجر والثواب العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن هنا فينبغي بنا أن نحرص كل الحرص على جعل حجنا موافقا لما يريده ربنا جل وعلا منا، من خلال معرفة هذا الحج وطريقته، حتى نكون بذلك ممن حصل الأجور العظيمة المرتبة على حج بيت الله الحرام، وليكون حجنا بإذن الله حجا مبرورا. ليكون الحج مبرورا وتاما ومحققا للمقصود منه، لا بد فيه من أركان أربعة. الركن الأول ركن العلم، فمن أراد أن يحج بيت الله الحرام لا بد أن يعرف كيف يحج حتى يتمكن من أداء الحج على وفق مراد الله عز وجل وعلى وفق هذه الشريعة المباركة. من حج بدون أن يكون عنده علم فإنه حينئذ سيقع في مخالفة الشرع من حيث لا يدري. ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بفضيلة التعلم وعظم أجر العلماء والمتعلمين، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتعلم مناسك الحج له وسائل مختلفة وطرائق متعددة، سواء كان ذلك بقراءة الآيات القرآنية وتفسيرها، أو بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، أو من خلال الرجوع إلى كتابات أهل العلم ومؤلفاتهم في مناسك الحج، أو من خلال الاتصال بالعلماء وسؤالهم. وقد قرر علماء الأصول أن التكليف له شروط، ومن شروط التكليف العلم بالفعل المكلف به من جهتين: الجهة الأولى العلم بكيفية الفعل المكلف به، والجهة الثانية العلم بأن الله عز وجل قد كلف بذلك الفعل والعمل. وتفصيل هذا المبحث الأصولي قد يطول ويخرج بنا عن مقصودنا في هذا الاجتماع. الركن الثاني ركن النية، بحيث ننوي بعملنا التقرب لله عز وجل. عند الفقهاء عادة ما يتكلمون عن النية بإرادة الإنسان الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج، لكن عندنا مبحث أهم من هذا المبحث، وهو أننا ماذا نقصد بالحج، وما هو مرادنا ونيتنا بأدائنا للمناسك؟ هل نؤديه رغبة في أن يقال للإنسان حاج الحاج فلان، أو نؤدي الحج من أجل الفرجة والنظر في أحوال الناس، أو نؤدي الحج لشيء من الأمور الدنيوية، أو تكون مقاصدنا ونياتنا لله من أجل أن ينين لنا الآخرة؟ ومن هنا لا بد أن يعتني الإنسان بهذا المبحث، مبحث النية، وأن يقصد بحجه أنه لربه وخالقه ومدبر أمره ورازقه، ولا يقول الإنسان أنا أحج محبة لله فقط، فهذا خطأ ومخالف لمدلول النصوص الشرعية التي رغبت في عبادة الله بالخوف والرجاء والمحبة والخضوع. ولذلك أثنى الله عز وجل على الذين يقصدون أجر الآخرة، كما في قوله: ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك أثنى الله على الأنبياء الذين يدعونه سبحانه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. وأنتم تعلمون أن الأعمال إنما تكون صحيحة، وإنما تكون مقبولة، وإنما تكون مما يجر عليه إذا وجدت فيها النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والركن الثالث العمل، بحيث يؤدي الإنسان مناسك الحج. فعندما يأتينا إنسان ويقول أنا سأحج البيت، ثم يترك شيئا من مناسك الحج وواجباته أو فرائضه، فإنه حينئذ قد أخل بنسك الحج. وقد أمرنا الله عز وجل بإتمام المناسك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. فلا يصح للإنسان أن يدخل في هذا المنسك ثم بعد ذلك يجعل على ذمته معاصي كثيرة بسبب كونه أراد أن يخفف على نفسه وأن يتملص من الواجبات الشرعية في الحج. تجد الإنسان يقول: أنا سأحج البيت، ثم بعد ذلك يبدأ يبحث عن طرائق التخلص من الواجبات، فيقول مثلا: الرجم واجب، الحج يصح بدونه، ومن ثم سأذبح ذبيحة بدل الرمي ولن أكلف نفسي بالرمي. وهكذا في المبيت، ما بمزدلفة وإما بمنى. وهذا الفعل خاطئ ومخالف للشرع، لأنك إنما أتيت لهذه المواطن لتعبد ربك ولتعمل بما يحقق رضاه ولتحصل على الأجر والثواب والحسنات. فعندما تحج ولا تعمل واجبات الحج، قد يكون في ذمتك من السيئات والمعاصي أعظم مما اكتسبته من الحسنات. والإنسان يأتي للحج ليكسب الحسنات أو ليكسب السيئات، وكون الإنسان قد تعمد المحظور وتعمد ترك الواجب الشرعي في الحج، هذا لا يجعله تسقط آثامه بسبب الهدي الذي ذبحه. ولذلك احذر الإنسان من مثل هذه التصرفات التي يتصرفها بعض الناس، يتفلتون من مناسك الحج، ومن ثم يكون عليهم من الإثم ربما يكون عليهم من الإثم شيء كثير، ربما يكون أكثر من الحسنات التي كسبوها في حجهم. ويا خسارة من تعب وكلف نفسه ثم جاء من تلك المواطن بسيئات أعظم من حسناته التي اكتسبها. والركن الرابع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وطريقته في الحج، فلا نتكلف بأمور وعبادات وأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب لهذا أمثلة. المثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى ثم جلس في الأبطح، فكان يصلي الصلوات في الأبطح، لم يكن يذهب إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة، ولم يؤثر عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يأتون بعمر بين حجهم، بين عمرتهم للتمتع وحجهم لمن كان متمتعا منهم. فعندما يأتينا إنسان ونجده يكلف نفسه ويشق عليها بحيث يأتي مسجد الكعبة فيصلي فيه مع بعد منزله، أو يأتي بعمر بين عمرته وحجه، نقول أين اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما تؤدي أفعالك هذا إلى جعلك تمرض وجعلك تتعب بحيث لا تتمكن من الغرض الرئيس الذي قدمت إليه بقدمت من أجله، وهو حج بيت الله الحرام. وهكذا عندما يأتي إنسان ويذهب إلى جبل ثور أو غار حراء أو غير ذلك من المواطن، هل هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه؟ لماذا تفعل أفعالا لم يفعلها نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من النصوص الآمرة بالاقتداء بهدي هذا النبي الكريم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين أنت من قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ خصوصا إذا جاء بعض الناس ببدع وأمور مخالفة للهدي النبوي الكريم. لماذا تصعد جبل الرحمة ونبيك صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل جبل عرفة؟ عندما يأتينا إنسان ويخرج من منى في يوم جمعة وهو من الحجاج من أجل أن يصلي في المسجد الحرام، هل هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أليس خير الهدي هو هدي هذا النبي الكريم؟ إذا لا حاجة لأن نشق على أنفسنا ونزدحم مع الآخرين في أمور مخالفة للهدي النبوي الكريم. فهذه الأركان الأربعة لا بد من جعلها في الذهن في مناسك حجنا، أن يكون حجنا معلوما لنا قبل الدخول فيه، وأن يكون حجنا لله من أجل أن ينيلنا الآخرة، وأن نعمل بالحج ونؤدي مناسكه، وأن نكون في ذلك مقتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في حجته على نوعين: أفعال تعتبر من المناسك وأجزاء من الحج، فهذه هي التي يشرع لنا الاقتداء بالهدي النبوي الكريم فيها. وهناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قصد القربة والعبادة، وإنما وقعت منه اتفاقا، ومن هنا فهذه الأفعال لا يصح لنا أن نقتدي بالنبي الكريم فيها، لأننا وإن وافقنا النبي في هديه الظاهر لكننا نخالفه في النية والمقصد والهدي الباطن. والموافقة في النية أولى من الموافقة في الأمر الظاهر. مثال ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة احتاج لقضاء الحاجة في الطريق فبال فيه، فإذا جاءنا إنسان وقال أنا أتقرب لله بالبول بالطريق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت مخطئ، لأن النبي لم يقصد القربة والعبادة بهذا الفعل، وإنما هو فعل احتاج إليه ففعله. فعندما تأتي أنت وتقصد بذلك التقرب لله تكون قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في النية والمقصد، وإن وافقته في الأمر الظاهر. كون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب لم يفعله قربة ولا عبادة، وإنما نزل ذلك المكان لأنه أسهل له في طريق الخروج، ومن ثم لا يصح لنا أن نقتدي بالنبي فيه، لأننا إذا اقتدينا به في ذلك فنحن ننوي التقرب لله وهو لم ينوي ذلك. وهكذا المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ليس مقصودا بذاته، وهكذا المكان الذي وقف فيه في عرفة ليس مقصودا لذاته، ولذلك قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لا فرق بين مكان ومكان، فمن فضل مكانا على آخر يكون بذلك من المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فعندنا آداب جامعة يمكن أن نتناولها بالبحث والكلام في جلستنا هذه، لأن استيعاب الآداب كلها الواردة في الحج لا نتمكن منه في مثل هذه الجلسة، ومن ثم فأقتصر على أمور كلية وقواعد جامعة تكون نبراسا لغيرها. أول هذه الأمور الجامعة معرفة أحد المقاصد الشرعية من الحج، ألا وهو التخفف من الذنوب والمعاصي، حتى نرجع وليس علينا شيء منها، كاليوم الذي ولدتنا فيه أمهاتنا، وهذا لا يكون إلا بحج مبرور، ولذا يحسن تقديم نية وتقديم توبة صادقة قبل هذا الحج. ما هي التوبة؟ التوبة ندم على المعاصي السابقة، التوبة عزم على عدم العودة إلى المعاصي في المستقبل، لا يقول أنا سأترك المعاصي في الحج وبعد الحج سأعود إلى المعاصي التي كنت أفعلها، هذه ليست توبة، لأن من شروط التوبة العزم المؤكد على عدم الرجوع إلى المعصية مع إرجاع الحقوق لأصحابها، ما يبقى لأحد من الناس علي شيء. والتوبة سلاح عظيم وفعل جميل، وانظروا كم من ثمرة قد رتبت على التوبة في الدنيا والآخرة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. زيادة على الثمرات في الدنيا التي لم يكن العبد يقصدها بتوبته لكنها تحصل له بدون نية ولا مقصد، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. والأمر الثاني من الآداب من القواعد الكلية المتعلقة بآداب الحج أن يحرص المرء على الاتصال بربه، سواء بعرض حوائجه عليه أو باستشعار مراقبة الله له في كل أفعاله. إذا أتيت في مكان وعليك كاميرات تصوير احتطت لنفسك لئلا تفعل شيئا يسجل عليك ويصور، فالله جل وعلا قد جعل عليك شيء أعظم من كاميرات التصوير. كاميرات التصوير لا تصور إلا الأمور الظاهرة من زاوية واحدة، لكن ما عند الله عز وجل هو يراقبك من جميع النواحي، حتى أنه يعلم ما في قلبك، يعلم السر وأخفى. وإذا استشعرنا هذا المعنى في حجنا تمكنا من أداء آداب من أداء آداب كثيرة من آداب الحج. بين عينينا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بين أيدينا قول الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء. فإذا استشعرنا عظم رب العزة والجلال وقدرته علينا ومراقبته لنا وإمكانية الاتصال به سبحانه خضوعا وتذللا وعرضا لحوائجنا، خصوصا في هذا المنسك العظيم، نكون بذلك نتمكن من فعل آداب كثيرة في مواطن عديدة. الأمر الثالث ترك المعاصي والذنوب. إذا كانت المعاصي مؤثرة على العبد في جميع أيامه فهي تؤثر في الآخرة بالعقوبة الأخروية، إما بنقص منزلة العبد في الجنة أو باستحقاقه للعقوبة في النار، فهي كذلك تؤثر في الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإذا كان الله جل وعلا قد أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم مع رفعة مكانته وعلو منزلته عند الله أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف بكم أنتم الذين تقعون في المعاصي وليست لكم منزلة مماثلة لمنزلة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا قريبة منها. الحاج بين عينيه قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد بالرفث الحديث في شأن النساء، والمراد بالفسوق المعاصي والذنوب، والجدال الكلام الذي لا فائدة منه. نعطي الحكم الشرعي نبينه نوضحه، هذا ليس من الجدال. وأما المماحكة والمرادة هذا جدال. وهذا يجعلني أنتقل إلى قاعدة كلية متعلقة بآداب الحج، وهي ترك الفضول سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في النيات. كيف نترك الفضول؟ كيف نترك الفضول؟ في أقوالنا لا نتكلم إلا بما يحقق النفع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان الإنسان سيجتنب الفضول فهو من باب أولى سيجتنب المعاصي. طيب في الأفعال والأعمال، في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالفعل الذي لا يعنيك أو القول الذي لا يعنيك لا حاجة لك فيه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمقاصد والنيات، فلا يأتي للإنسان مقاصد تتعلق بفضول وحوائج زائدة عن حاجته. القاعدة الكلية الأخرى من قواعد الشريعة التي نستفيد منها في آداب الحج قاعدة الرحمة بالخلق. إذا استشعر النبي صلى الله عليه استشعر العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف كان يفعل في حجه، وكيف كان يرحم الناس، وكيف كان يرفق بهم سواء في أحكامه الشرعية يفعل ولا حرج، أو في مراعاته لشؤونهم يلتفت إليهم ويأمرهم بالرفق في سيرهم. إذ ليس البر بالإيضاع والسرعة والعجلة لئلا يطأ بعضهم بعضا، فيرفق بهم صلى الله عليه وسلم انطلاقا من كونه على خلق عظيم. فحينئذ نحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنجتنب أذية الناس، أي فعل فيه أذية نجتنبها ولو ظننا أن لنا أحقية في هذا الفعل. بين أو عندنا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا ماذا؟ بهتان وإثما مبينا. كذلك نتخلق مع الناس بالأخلاق الحسنة الفاضلة الطيبة. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهكذا في الأقوال، فلا نتكلم إلا بالكلام الحسن، بقوله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدقة، خصوصا إذا كان من نريد التعامل معه من الضعفة، سواء كان كبيرا في سنه أو صغيرا فيه أو كان امرأة. إني أحرجكم حق الضعيفين، اليتيمة والمرأة. إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصد وحامل القرآن كما في سنن أبي داود. فإذا قمنا برعاية مثل هؤلاء عظمت أجورنا وارتفعت منزلتنا. من الأمور المتعلقة أيضا بالحج أن العبد لا ينبغي به أن تأخذه العجلة في أموره بحيث يفوت على نفسه السنن والآداب. تجد بعض الناس منذ منتصف ليلة المزدلفة يبادر بالخروج إلى رمي الجمار، هذا إن شاء الله جائز، كما قال به طائفة من أهل العلم، لكن هل هذا هو الأفضل في حقك والأيسر عليك، أو أن الأفضل أن تبات ليلك كله في مزدلفة، فإذا أصبحت صليت الفجر ودعوت الله بدعوات في ذلك الموطن الذي يظن أنه من مواطن إجابة الدعاء، دعوات تستفيد منها في بقية حياتك، ثم بعد ذلك إذا جئت إلى منى لا عجلة، لو أخرته إلى بعد الظهر أو بعد العصر ما المانع؟ فكونك تتقرب إلى الله بعدم تفويت هذه المصالح أولى من إقدامك على الرخصة باستعجال وعدم تريث. وهنا مسألة لعلي أختم بها حديثي، وهي أن بعض الهيئات والأفعال قد تكون أفعالا فاضلة وأفعالا طيبة، لكن يقترن بها قرائن تجعلها مفضولة وليست بفاضلة. مثال ذلك، عندما يقرأ الإنسان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الجمرات يجد أنه رجم من موطن معين، هذا الموطن إذا كان سيترتب على رجمك منه أذية للآخرين أو إلحاق الحرج بنفسك أو تكشف لنسائك، فما الداعي إلى فعل هذه السنة التي ستؤدي بك إلى مخالفة أمور مشروعة معلومة؟ لو قدر أن إنسانا جاءنا يستفتي وسأل أيهما أولى أن نقرب من البيت في طواف الإفاضة وسيترتب على ذلك ما الله به عليم من المشقة على النفس وعلى الآخرين، أو البعد عن البيت مع طول المسافة وبعد الطائف عن الكعبة، نقول ابتعد عن البيت وتقرب إلى الله بدعوات في هذا الموطن الفاضل، تجد إن شاء الله ثوابها وذخرها في دنياك وفي آخرتك أولى من قربك من البيت في هذه الحال. فالمقصود أن بعض الأعمال الفاضلة قد تتحول إلى كونها مفضولة، ومن هنا لابد من معرفة العبد لمقاصد الشرع في الحج. فمن أعظم مقاصد الشرع في الحج إدامة ذكر الله عز وجل، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت ورمي الجبار وغيرها من المناسك إنما أقيمت لذكر الله. فعندما يأتينا إنسان ويكون عنده عجلة في عبادة أو رغبة في تحقق الأفضل، لكن ذلك الأفضل يفوت المقصد الذي هو ذكر الله وملء القلب من مخافة الله عز وجل، نقول افعل المفضول وسينقلب المفضول في حقك إلى أن يكون فاضلا لما تحقق من مقاصد الحج لديك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يسهل للحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم على وفق هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأوفاه على هذا البيان الشافي، ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وننبه قبل أن نعرض الأسئلة على معالي الشيخ على أن لقاء الغد سوف يكون إن شاء الله مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان بعد صلاة المغرب بعنوان الدعاء والدعوة في الحج بإذن الله تعالى. ونستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة التي يسمح بها وقت معالي الشيخ. هذا السائل عن طريق الإنترنت من مصر أحسن لك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله يا شيخ. السؤال: هل المكث في المملكة بغير تأشيرة حتى قضاء الحج يجوز، خاصة أن الأفراد في مصر لا يستطيعون غير هذا الفعل؟
تقدم الإشارة إلى شيء من جواب هذا السؤال، وهو أن الفعل الفاضل قد يكون معه قرائن تجعله مفضولا. من مثال ذلك: من حج في هذه السنة أو حج العام الماضي ولم يتمكن من حصول على تصريح في السنة القادمة، نقول أيهما أفضل في حقه؟ أن يخالف الأنظمة ويحج لعله يحصل الحج المبرور، أو نقول الأفضل في حقه أن يجلس؟ نقول الأفضل في حقه أن يجلس. كيف؟ نقول تكاليف حجك إن شاء الله تصدق بها في الخير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ترك الحج لأمر خارج عن إرادته مع عزمه على العمل الصالح فإنه يستحق الأجر المرتب على هذا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فاجلس في بيتك ولك الأجر والثواب ما دام أن الأمر جاء من أمر خارج عن قصدك وإرادتك، وبذلك تستحق الثواب والأجر. فأنت بدل أن تجلس يقال لك: اذهب إلى بلدك وراعي ما وجب عليك مراعاته من أمر نفسك أو أمر أهل بيتك لتؤجر على ذلك، فإن حصلت على تأشيرة بسهولة ورفق وبدون أمور وقدرة وتكاليف مالية خارجة عن قدرتك فافعل، وإن كنت عاجزا عن هذا فلك الأجر كاملا. اجلس وأجرك كامل وموفى، أو تأتي وقد يقبل الحج وقد لا يقبل.
صليك. أيضا هذا سائل عن طريق الإنترنت يقول: هل الأعمال تتضاعف بعد أداء فريضة الحج في أي مكان من العالم أو هي خاصة بالحرم؟ صليك.
نعم، الأعمال تتضاعف ويعظم أجرها وثوابها بأمور مختلفة، منها النية والمقصد. تجد رجلين يصليان في موطن واحد، أحدهما يستحق من الأجور الشيء العظيم والآخر قد لا يكون له من صلاته شيء بسبب نيته ومقصده، هكذا أيضا بسبب استشعار العمل واستحضار النية فيه. فرق بين من يصلي وقلبه غافل وبين من يصلي وهو يتدبر معاني صلاته. كذلك باتباع الهدي النبوي، فالذي يصلي ويفعل السنن أجره وثوابه أعظم بكثير ممن لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن الصلاة. وهناك أمور كثيرة يتضاعف بها الأجر والثواب لا بد من مراعاتها والالتفات إليها.
صديق هذا سائلة من مصر عن طريق الإنترنت تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للحائض الحضور لخطبة الجمعة في الحرم أو في غير الحرم بدون أن تصلي؟
الصواب أنه لا يجوز للحائض اللبث في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث حديث حسن الإسناد، من طعن فيه لم يأتي بسبب وجيه للطعن في إسناده.
صلى الله عليه وسلم يسأل يقول: بالنسبة للحاج الآتي من خارج المملكة، فإن بقي وأدى الصلاة في الحرم وزار غار حور، في من باب كسب الأجر الأوفر بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام وزيارة الغار من باب التطلع لمكان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو من مالكم التوجيه.
حج النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله علينا أنه قد نقل إلينا نقلا مستفيضا، ما من فعل إلا وقد نقلوه إلينا، إتيانه وجلوسه وذهابه ورميه وطوافه، كل هذه الأفعال نقلت إلينا، فأيهما أولى وأفضل؟ أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في حجنا فلا نفعل إلا مثل فعله، أو أن نأتي باجتهادات من عند أنفسنا ومن ثم نخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ونقول نحن فعلنا أفعالا يعظم أجرنا وثوابها عند الله لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي الطريقتين أولى وأكمل؟ لا شك أن الاقتداء بالنبي أولى وأعظم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فهل هذا من أخذ المناسك منه صلى الله عليه وسلم؟
السلام عليكم. هذا السؤال يسأل يقول: في ظل كثافة الحجاج العالية وبناء على رأي بعض العلماء في اتصال منى بالمزدلفة، هل يجب المبيت في منى في وجوب المبيت فيها وكذلك المزدلفة، أم يكفي المبيت في أي مكان في الحرم؟
المبيت في منى من واجبات الحج، من كان قادرا عليه وجب عليه، ومن عجز عنه فإنه يفعل ما يستطيعه، ويسقط واجب المبيت بعدم وجود الإنسان مكانا مناسبا لمبيته في منى. أما افتراش الطرقات والجلوس فيها، هذا ليس مكانا مناسبا، بل مخالف ومناقض لمقصود الشرع، لأن العبد بذلك يؤذي أهل الإيمان ويجعلهم يضايق بعضهم بعضا. لكن من عجز عن المبيت جاز له أن يبيت في المكان المناسب لمواطن الحجاج وسكناهم، لأنه بذلك يكون قد وجد مع الحجاج في مكان واحد، فظهر شيء من الشعائر باجتماع أهل الإيمان في موطن واحد.
السلام عليكم. هذا سائل يسأل، وكثر السؤال عن هذا الموضوع، وهو من شقين في موضوع واحد، ألا وهو حكم الدخول إلى المشاعر أو إلى الحج للسعوديين وغيرهم بغير التصريح الرسمي، وهل يؤثر هذا على قبول الحج من عدمه؟
تقدم الجواب في هذا وبيان أن من بقي في بلده لعدم حصوله على التأشيرة مع بذله الأسباب لها، أو لعدم حصوله على التصريح مع بذله الأسباب للحصول عليه، ثم بعد ذلك بقي لعدم حصوله على ذلك، فإنه يرجى له الأجر والثواب كاملا. أما لو حج فإن حجه سيكون فيه أولا مخالفة لولي الأمر يأثم بها، ثم هو ثانيا لا يتيقن أن حجه سيكون على أكمل الوجوه وأتمها. فأيهما أولى؟ أن يبقى الإنسان في مكانه ويؤجر الأجر كاملا، أو يذهب إلى تلك المواطن ثم يكون عليه شيء من الإثم من جهة ولا يضمن استحقاقه للأجر والثواب؟ أيهما أولى وأفضل؟
نختم بهذا السؤال. هذا السؤال يسأل كثر، وكثر السؤال على هذا، حكم الرمي قبل الزوال في أيام تشريق أحسن.
رمي الجمار واجب من واجبات الحج، يجب على كل حاج أن يفعله إن كان مستطيعا فعله بنفسه أو وكل فيه ونوب غيره، هذا من الواجبات. ورمي الجمار يكون بسبع حصيات في يوم العيد لجمرة العقبة، وبإحدى وعشرين للجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى، بسبع حصيات لكل واحدة منها في جميع أيام التشريق. هل يجوز للعبد أن يرمي قبل زوال الشمس في أيام التشريق أو لا يجوز له ذلك؟ هذا موطن خلاف بين علماء الشريعة، والخلاف متقدم وليس خلاف الناشية، وهذا الخلاف نعمة من الله عز وجل، لأن الناس يتفرقون بذلك ولا يأتون إلى رمي الجمار في موطن واحد. لو اتفق الناس كلهم على جواز الرمي قبل الزوال لوقعت مهلكة في أول الوقت الذي يفتون فيه بجواز الرمي فيه، ولكن لما وقع الاختلاف كان ذلك نعمة من الله عز وجل. جمهور أهل العلم يرون أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتحين الزوال، فلا يغادر منى إلا بعد أن يرمي بعد الزوال، ويؤخر صلاة الظهر لما بعد خروجه من منى، فكان ينتظر ولا ينتقل من أجل أن يرمي بعد الزوال. وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، وفي لفظ: خذوا عني مناسككم. وأجاز طائفة الرمي قبل الزوال، واستدلوا عليه بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وكان مما يدخل في هذا رمي الجمار في أيام التشريق. قالوا: فقول في أيام دليل على أن جميع اليوم صالح للرمي سواء كان قبل الزوال أو بعده، واستدلوا عليه بقوله بعد ذلك: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قالوا: فدل هذا على أن جميع اليوم صالح للتعجل سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولا يصلح للتعجل جميع اليوم إلا إذا أجزنا الرمي قبل الزوال. فوجود الخلاف في هذه المسألة يسهل على الناس ويفرقهم ولا يجعلهم يأتون في وقت واحد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، ونجعل ذلك في ميزان حسناته، وننبه على أمرين: الأول لقاء غدا مع معالي الشيخ صالح الحيدان بعد المغرب، والأسئلة التي لم تعرض على معالي الشيخ سوف تعرض إن شاء الله على بقية علمائنا الأجلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى من الجميع بالتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.